قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولملاء وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. ونحن اليوم بفضل الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء العاشر من لقاءات سورة الكهف، وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع الآية 13 ألا وهي قول الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أعرني قلبك وسمعك لنستخرج من هذه الآيات الكريمة الدروس والعظات والعبر، وما أحوجنا ورب الكعبة إلى كتاب ربنا في زمن تحتاج فيه البشرية عامة والأمة خاصة إلى هذا المنهج الرباني، إلى كلام الرب العلي بتفسير الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الكريمة فيها عدة مسائل، بل مجموعة كبيرة من المسائل المهمة. المسألة الأولى في قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا دليل على أنه في عهده صلى الله عليه وسلم كانت قصة أصحاب الكهف تطرح بغير الحق بالباطل، فأخبر الله جل وعلا نبيه أن الحق عنده لا عند غيره، فقال سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. والقصة كما ذكرت في لغة العرب هي سرد خبر طويل، أما النبأ فهو الخبر القصير المهم والخطير. هذا الفرق بين القصة والنبأ. نحن نقص، أي يسرد القرآن الكريم، يسرد القرآن الكريم أو يفصل الحق تبارك وتعالى بالصدق قصة أصحاب الكهف، لا سيما وقد تداولها أهل الكتاب في المدينة وأهل الشرك في مكة بالباطل وبغير الحق. نحن، أي نحن لا غيرنا، نقص عليك نبأ هؤلاء الفتية بالصدق والحق. إنهم فتية، والفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب المكتمل الرجولة والفتوة، والفتوة هي سداد الرأي وثبات الجأش وقوة العزيمة والإرادة، فهم فتية أقران، أي متقاربون في السن، عندهم قوة الإيمان وقوة العزيمة والإرادة وقوة الأبدان. كل هذه المعاني في قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. وهذه شهادة من الله لهؤلاء الأفاضل الذي أسميهم أنا بطلاب الآخرة، وما أكثر طلاب الدنيا وما أقل طلاب الآخرة، فهؤلاء الفتية من طلاب الآخرة. إنهم فتية آمنوا بربهم، والإيمان لغة التصديق، واصطلاحا إقرار اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. الإيمان لغة التصديق. قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. لكن المعنى اللغوي في الإيمان لا يكفي أبدا في حقيقة الإيمان، وإنما الإيمان شرعا واصطلاحا إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. هذا الإيمان يثبت الإمام البخاري وغيره من أئمة أهل السنة بهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها، يثبت زيادة في الإيمان وتفاضلا فيه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. استدل الإمام البخاري وغيره من أئمة أهل السنة بهذه الآية الكريمة على تفاضل الإيمان وزيادته. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكان الصحابي يلقى أخاه ليقول له: هيا بنا نؤمن ساعة، أي نجدد الإيمان، لا يقصد الصحابي أصل الإيمان. فهذا معتقد أهل السنة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أصل كبير يجب أن تعض الأمة عليه الآن بالنواجذ. الإيمان يزيد وينقص. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان بابا بعنوان: باب الإيمان قول وعمل. قول وعمل يزيد وينقص، أصل كبير خالف فيه أهل السنة والجماعة كثير من الفرق الضالة، فلا بد أن تعض على هذا الأصل بالنواجذ. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أصل جليل وأصل كبير، إذا استوعبناه ما عرضنا قلوبنا لبيئة الشهوات والشبهات، إذا استوعبناه عرضنا قلوبنا لتتنفس هواء الطاعة، هواء التوحيد والإيمان، لأن الإيمان سيزداد في قلوبنا بطاعة ربنا، وسيتآكل الإيمان وينقص بمعصية الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم فتية آمنوا بربهم، وانتبه، فإن الذي يشهد لهم بالإيمان هو من يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم أحوال القلوب ويعلم الصادق من الكاذب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى ثمرة الإيمان، لا تنسى هذه الكلمات، ثلاث كلمات في غاية الجلال والأهمية، أكررها: الهدى ثمرة الإيمان، أكررها ثالثة: الهدى ثمرة الإيمان. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الله أكبر، هل انتبهت إلى هذه الآية؟ ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالهدى ثمرة حتمية لتحقيق الإيمان، أخاطب من يبحثون عن الهدى والهداية، لن تجني الهداية كثمرة ونعمة هي أجل نعمة أنعم الله بها عليك، لن تجنيها أبدا إلا إذا حققت الإيمان ابتداء. لا يمكن أن تجني الهداية دون أن تحقق الإيمان، فإن حققت الإيمان بالله جل وعلا فكن على يقين أن الله جل وعلا سيرزقك الهدى، سيرزقك الله الهدى إن حققت الإيمان بالله جل وعلا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والهداية هنا هداية توفيق وليست هداية دلالة. فهداية الدلالة أن دلك الله على الخير والشر، وهديناه النجدين، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم أنزل الكتب وأرسل الرسل لتدلك الرسل على الحق بحق، ثم أبقى بعد الأنبياء والرسل العلماء ليحمل العلماء نفس المنهج الذي بعث به الأنبياء. ثم إن سلكت طريق الإيمان، طريق هداية الدلالة أو الإرشاد أو البيان، وفقك الله جل وعلا لهداية التوفيق. ما هداية التوفيق؟ انتبه معي، هي جعل الهدى في القلب. يا إلهي، جعل الهدى في القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يسميه البعض بالإلهام والإرشاد، وهو الذي يسميه البعض بالإلهام والإرشاد. قال ابن منظور في لسان العرب: الإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب، ومنه قول نبينا في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة: إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهداية التوفيق أن يجعل الله في قلبك الهدى، أن يلهمك الله رشدك، أن يلهمك الله التوفيق. وخذ هذه، أن توافق قدر الله. كلمات تحتاج إلى تفصيل لا يتسع المقام ولا الوقت لذلك. أن توفق لموافقة قدر الله جل وعلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فلا ينبغي أن ترى نفسك، ولا يجوز أن تزكي قولك أو فعلك أو حالك، فالفضل ابتداء وانتهاء عليك من صاحب الفضل وحده، هو الذي حبب إليك الإيمان، هو الذي زين إليك الطاعة، هو الذي ألان مفاصلك لمراضيه، وهو الذي صرف قلبك عن المعصية وعن الشرك، وهو الذي كره إليك الكفر والشرك والفسوق والمعصية والذنوب. فعلام العجب والكبر والاستعلاء والغرور، وأنت لا تملك لنفسك من نفسك أي شيء، وأنا لا أملك لنفسي من نفسي أي شيء، والله ما قلت ما أقول إلا بفضله وتوفيقه، والله ما أتيت إلى المكان إلا بفضله وتوفيقه، والله ما أعرضت عن معصية واستأت من التفكير فيها فضلا عن العمل بها إلا بفضله عليك وتوفيقه لك. اللهم كما خلقتنا موحدين وحببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، فأحينا على التوحيد والإيمان، وتوفنا على التوحيد والإيمان، واحشرنا في زمرة المؤمنين تحت لواء قدوة الموحدين وسيد المحققين محمد صلى الله عليه وسلم، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. وزدناهم هدى، فالهدى ثمرة الإيمان، لن توفق لهداية التوفيق، لن توفق لامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد إلا إن حققت الإيمان بالله وجاهدت في الله سبحانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شتان شتان بين من جاهد نفسه في ذات الله وفي طاعة الله وبين من دل على طريق الخير والشر فأعرض واستكبر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ما أنت فيه ثمرة كسبك من خير أو شر، ما أنت فيه ثمرة كسبك من خير أو شر. شتان بين من يقيم الليل لله وبين من يقضي الليل أمام فيلم داعر فاضح، شتان شتان بين وجه هذا ووجه ذاك، شتان شتان بين عمل هذا وعمل ذاك، شتان شتان بين كسب هذا وكسب ذاك. فما أنت فيه من خير وما أنت فيه من شر اعلم يقينا بأنه كسب يديك. فانظر أين أنت وأين تقف. وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم، هديناهم أي أرشدناهم وعرفناهم وبينا لهم طريق الخير والشر، فاستحبوا العمى على الهدى. فماذا كانت النتيجة؟ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون من أقوال وأفعال وأعمال وأحوال. فالهدى ثمرة الإيمان، لن يهديك الله هداية توفيق لما يحبه ويرضاه إلا إذا حققت الإيمان بالله وجاهدت في ذات الله وفي سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه هداية توفيق، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يا الله، وربطنا على قلوبهم، لازلنا في باب هداية التوفيق في هذا البستان اليانع الماتع. الربط في لغة العرب الشد بإحكام، انتبه معي لهذا التأصيل البديع. الربط في لغة العرب الشد بإحكام، تقول ربط يربط ربطا، أو ربطت الدابة ربطا، أي شددت الدابة بحبل أو برباط، أو أحكمت وثاق الدابة. أكرر، ربط يربط ربطا، أو ربطت الدابة أي شددت الدابة بحبل أو برباط، أو أحكمت وثاقها. فأصل الرباط في لغة العرب من مرابطة الخيل في ثغور العدو لملاقاته. أصل الرباط في لغة العرب من مرابطة الخيل في الثغور لملاقات الأعداء، ومنه قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فالربط هو الشد بقوة وإحكام. اسمع معي مرة أخرى قول ربنا: وربطنا على قلوبهم، كأن القلوب صارت أوعية للإيمان والهدى، فاستوعبت قلوب فتية طلاب الآخرة أو فتية الكهف، استوعبت الإيمان واستوعبت الهدى، وربط الله جل وعلا على قلوبهم بشدة وإحكام ليزداد ثباتهم ويقينهم، ولتزداد رباطة جأشهم، فلا تهتز قلوبهم طرفة عين حتى وإن كانوا في مجلس هذا الملك الظالم دقيانوس الذي وجه لهم هذا السؤال: لماذا تركتم آلهتي الذي أعبدها أنا وقومي؟ فرد عليه الفتية الذين ربط الله على قلوبهم وثبت الإيمان في قلوبهم، رد من ذاق حلاوة الهدى، ورد من ذاق طعم الإيمان، ورد من عرف الرحيم الرحمن، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله، لقد قلنا إذا شططا. فالربط من الله على القلوب. اللهم اربط على قلوبنا يا الله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل أمور الدنيا إلا من التعلق بموسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، فارغا إن كادت لتبدي به، يعني كادت بفزعها وخوفها وهلعها وجزعها أن تخبر جند فرعون بأن هذا الغلام إنما هو ولدها. انظر إلى فضل الله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلولا أن ربط الله على قلب أم موسى فثبتها وصبرها وربط جأشها فلم تفزع بعد أن وقعت في الفزع المريب، ربط الله على قلبها فثبتت، فلن تتذوق طعم الثبات إلا إذا ربط الله على قلبك. واعلم أن الله لا يربط إلا على القلوب المؤمنة التي لا تأنس إلا به، ولا تعتز إلا به، ولا تثق إلا فيه، ولا تلجأ إلا إليه. لا تتصور أن الكلام سهل التطبيق، ما أيسر التنظير. قد تتعرض لموقف من المواقف تستشعر فيه مرارة الظل، تستشعر فيه طغيان بعض الطغاة أو طغيان أحد الطغاة. إن ربط الله على قلبك في مثل هذا الموقف فأنت أعز أهل الأرض، وأنت أثبت أهل الأرض، بل ربما ترى كل كل الظلمة على وجه الأرض ذبابا لا وجود له ولا أثر، لأنك مستشعر عظمة من ربط على قلبك. الربط على القلوب تثبيت، ولا يكون إلا من الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا لنبينا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اسمع لقول الله جل وعلا لتقف على حقيقة الربط على القلب. يقول الله تعالى في شأن أصحاب النبي في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فلولا ربط الله على القلوب لاضطربت، لطاشت، لفزعت، لبلغت الحناجر من الهول والخوف. لولا ربط الله على القلوب لطاشت واضطربت وخفت، وتسرب منها الإيمان، وتسرب منها اليقين، وتسربت منها الثقة، وتسرب منها الحب والخوف لله جل وعلا. فيصبح هذا العبد الذي صار قلبه مضطربا، خفيفا، فزعا، طائرا في صدره حتى كاد أن يخرج من جوفه، يصبح في غاية الحسرة والخوف والحزن والألم. بل ربما يكون في بيته ويشعر بالرعب، إذا تحركت ستارة الشباك فزع، إذا سمع صراخ طفل فزع، إذا فاجأه التيار الكهربائي بالانقطاع فزع، قلق، مضطرب، حيران. أما رابط الجأش ثابت في أي موقف بفضل الله، لا بقدرة منه ولا برغبة منه ولا بفزلكة أو حزلقة، إنما بذل وانكسار منه لربه وبربط من الله له على قلبه. وليربط به على القلوب وعلى الأفئدة والقلب. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فقلبي وقلبك الآن على حال، وبعد ساعة سيصير على حال، وبعد ساعتين سيصير على حال ثالث، وهكذا. قلبي كالريشة الملقاة في مهب الريح، تقلبها الريح ظهرا لبطن في الساعة الواحدة عشرات المرات. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، إما أن تكون معلقة بالعرش وإما أن تكون في باطن الأرض في حضيض الشهوات، وإما أن تكون معلقة في شباك الشبهات. القلوب جوالة، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يقلبها كيف شاء وفي لفظ يصرفها حيث شاء. ثم قال الحبيب: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي لفظ: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك رواه أحمد من حديث أم سلمة. القلوب تحتاج إلى تثبيت وتحتاج إلى ربط من الله. والقلب أخي الحبيب أصل نجاتك وأصل سعادتك، بل مدار النجاة والسعادة على القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي ربط الله عليه بالتوحيد، هو القلب الذي نجاه الله من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والهوى وحب البدع وحب الشهوات وحب الشبهات. قلب مبرأ، قلب ربط الله عليه، أسكنه الإيمان وأودعه الهدى وربط الله عليه، فهو قلب مربوط عليه بإحكام، لا يتسرب منه شيء من الإيمان ولا شيء من الهدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ماذا يحتاج هؤلاء بعد ذلك؟ أنا أسأل شبابنا: إن حققت الإيمان وهداك الله جل وعلا وربط الله على قلبك، فمن أي شيء تخاف؟ وعلى أي شيء تحزن؟ والله لو تعرضت إلى أي شيء بعد أن ربط الله على قلبك وقد ملأه بالهدى والإيمان، فلا خوف عليك ولا حرج عليك. فحقق الإيمان ليهديك الله وليربط على قلبك. هؤلاء فتية، ليسوا رسلا وليسوا من الأنبياء، بل عاشوا في بيئة كافرة، بل أكرههم ملكهم الظالم الكافر على الكفر بالله، ومع ذلك أبوا وحققوا الإيمان حتى لا يحتج أحد بالبيئة. لا أقلل من خطر البيئة، لكن أهجر بيئة المعصية، أهجر بيئة الشهوات، أهجر بيئة الشبهات، لا تعرض نفسك للفتنة ثم لتقول بعد ذلك: ما كنت أدري أن الفتن بهذه الخطورة وبهذه القوة. لا، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها أهلكته وذبحته. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي فليحتمي به وليلتجئ إليه، ولا يعرض نفسه لفتنة شهوة أو لفتنة شبهة، لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك إن عرضت الفتنة على قلبك وعقلك. أسأل الله أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قاموا، متى قاموا؟ إذ قاموا فقالوا، متى قالوا؟ للعلماء أقوال في الجواب على هذين السؤالين. الأول قال ابن عباس، قاله ابن عباس رضي الله عنهما: إذ قاموا، أي في مجلس الملك الظالم دقيانوس، حين جمع الفتية وسألهم: لماذا تركتم ديني ودين قومكم وآلهتنا التي نعبدها، وسلكتم طريقا آخر واتخذتم دينا آخر؟ فربط الله على قلوبهم في هذا الموقف وفي هذا المجلس، فقاموا باستعلاء الإيمان وقوة التوحيد واليقين. فقالوا، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض. والرب بالألف واللام اسم من أسماء الله، أما كلمة رب بدون الألف واللام فلها أكثر من معنى في لغة العرب. رب بمعنى الصاحب أو السيد، ومنه قول عبد المطلب لأبرهة حين أخذ إبله وغنمه فذهب ليقول له: أنا رب الإبل، أي أنا صاحب الإبل، وللبيت رب يحميه. وللبيت رب، هنا رب بدون التعريف، فلماذا أطلقت على الله؟ لأنها أضيفت، فالإضافة تعريف. وللبيت رب، فهو رب البيت جل جلاله. أما الرب فهو الله. ما معنى الرب؟ قال الواسطي رحمه الله: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. ما أروعه من تفسير! الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فرب السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض، والذي يقوم على شأن السماء والأرض، والذي يربي من يعيش من الخلق في هذه الأرض من عالم الإنسان والحيوان والطير والأسماك وغير ذلك من العوالم، إنما هو الله. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. استدلوا قبل ذلك بتوحيد الربوبية كما قال العلامة الألوسي وغيره كالطاهر بن عاشور وغيرهما، استدلوا ابتداء بتوحيد الربوبية ثم خلصوا إلى توحيد الألوهية: لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذن شطط. الشطط في لغة العرب هو الجور والكذب والإفراط في الإعراض عن الحق والصواب. يا الله، مفردات في غاية الدقة والجمال. الشطط في لغة العرب هو الجور والكذب والإفراط في مجانبة أو مجاوزة الحق والصواب. انظر إلى هذه الكلمة البديعة، يعني يقول هؤلاء الأفاضل من طلاب الآخرة: لو أعرضنا عن عبادة الله جل وعلا الذي خلق السماء والأرض وآمنا بهذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة، حينئذ نكون قد كذبنا على الله، ونكون قد وقعنا في الظل، ونكون قد وقعنا في الجور، وتجاوزنا بكل السبل طريق الحق وطريق الصواب. لقد قلنا إذا انشطط، لقد وقعنا في الكذب والزور ومجاوزة الحق إن آمنا بهذه الآلهة. إن أقر أي واحد منا بألوهية هذه الأرباب المكذوبة الباطلة المدعاة، إنه التوحيد، إنه الإعراض عن الشرك. فالشرك ظلم والتوحيد عدل. الشرك ظلم والتوحيد عدل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية، والحديث رواه البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه، لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي. الحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شق ذلك على أصحاب النبي وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الأمر كما تعنون، أو ليس الذي تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم في الآية هو الشرك، والظلم هنا هو الشرك. فالظلم، فالشرك ظلم، والتوحيد عدل ونور، والشرك ظلام، والتوحيد إشراق ونور. قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أكرر عليك الحديث لخطره: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأكمل ما تبقى في الآية 15 بعد جلسة الاستراحة في عجالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، القول الثاني لأهل العلم متى قاموا ومتى قالوا هذه الكلمات الرقيقة الجميلة التي أعلنوا فيها توحيدهم لربهم وبراءتهم من الشرك والباطل. قال بعض أهل العلم: قالوا ذلك فيما بينهم، وليس في مجلس هذا الملك الظالم دقيانوس. قالوا لبعضهم البعض، واستدل أنصار هذا التفسير والتأويل بأثر لابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم بسند حسن، أنهم خرجوا فجمعهم الله تبارك وتعالى على غير ميعاد، واتفقوا جميعا على كلمة سواء وعلى كلمة واحدة، ألا وهي كلمة التوحيد التي أعلنوها في الكلمات التي ذكرت آنفا. ثم قال: هؤلاء الفتية، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، إشارة للبعيد، فيها من التعريض ما فيها، وفيها من العجب والاستغراب ما فيها. هؤلاء قومنا، إشارة للغريب أو للبعيد تحمل نوعا من التعريض والعجب. اتخذوا من دونه آلهة، اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى آلهة صنعوها بأيديهم وعبدوها من دون الله جل وعلا. يا للعجب، أرب أرب يبول الثعلبان برأسه، يتخذ له إلها من خشب أو من حجر أو حتى أحيانا من حلوى لتخرج الثعالب لتلعب حوله أو لتلاعبه إن شئت فقل، ثم لتبول عليه الثعالب. أيعقل أن يكون هذا إلها يعبد من دون الله؟ فقال هذا الرجل بعدما من الله عليه بالهدى، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، بأي عقل وبأي دليل وبأي حجة أو برهان؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، بحجة ودليل ساطع واضح. هل أتى قومنا بدليل بين وحجة قاهرة على صحة اتخاذهم لهذه الآلهة الباطلة ولعبادتهم لها من دون ربنا جل وعلا؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ استفهام استنكاري بليغ. من أظلم من هذا الذي كذب على الله وافترى على الله وجعل لله ولدا أو اتخذ معه ندا أو إلها أو ربا أو شريكا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو ما يعرف بشرك التسوية. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو الرياء. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد له صحبة وليس كما ادعى البعض بأنه ليس من الصحابة، الراجح أن محمود بن لبيد له صحبة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من أظلم من هذا الذي كذب على الله جل وعلا فاتخذ مع الله إلها أو من دونه إلها أو نسب له الولد؟ وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أقف مع طلاب الآخرة عند هذا الحد، ويعلم الله وكل شوق ألا أخرج من كهفهم وألا أفارق أنفاسهم وإن حرمنا من صحبة نفوسهم عسى الله أن يجمعنا بهم مع كل الموحدين تحت لواء قدوة المحققين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما خلقتنا مؤمنين فأحينا على التوحيد والإيمان، وأمتنا على التوحيد والإيمان، واحشرنا في زمرة الموحدين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم أصلح شبابنا ورب أولادنا، واكتب لأولاد المسلمين النجاح والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذل أسرة مسلمة في أولادها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين. اللهم اكشف هم المهمومين، وأقر أعيننا بنصرة إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماء المسلمين، اللهم احفظ علماء المسلمين، اللهم قهم كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وشمائلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن أمة الإسلام الفتن ما ظهر منها ما بطن يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.